الله.
ماشي ماشي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تكلمنا، الآن نحن في هذه الجلسة أيضا نكمل تعريف علم الكلام. علم الكلام قلنا بأن هذا العلم لا يختص بالمسلمين، ويسموه ثيولوجي يعني اللاهوت، وفي كل دول جامعات الدول يدرس بعنوان ثيولوجي، لكن في كل دولة يختص بالمعتقد، أو في كل جامعة في معتقد معين. حتى في لو كنت في الصين بدك تدرس ثيولوجي، ولو شيء يتعلق بالآلهة مالتهم. يعني عند المسيحيين طبعا قلنا ثيولوجي يعني ثيوس دوغوس، يعني كلمة الله، فالله مفروض الوجود، ويتكلمون في مسائل هذه التوراتية والإنجيلية. في دول مختلفة موجود هذا، في كل بلاد العالم هذا الذي تقرأونه، نحن نقرأه على المستوى الإسلامي وصعيد الإسلام، ونكتسب به الأدلة. في فرق بين هذا العلم والفلسفة. فلسفة كلمة صغيرة يعني، concise word يعني تتعلق تحديد الموضوع. الفلسفة تبحث في الوجود، الوجود كما هو وجود يعني. وأكيد اللي درس شوية بيعرف أصالة الوجود أو الماهية وشيء من النوع. أحوال الوجود، الوجود انسى يعني بما هو هو. أنا ما بدي أحاول أخلي العبارات ثقيلة، لكن الوجود ما هي أحواله وعوارضه؟ نحن شوية نأخذ جانب من هذا الوجود الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى، فنبحث في وجود الله. هذه الفلسفة، العلم الكلام. الفلسفة شيء يبحث في الوجود بما هو، بغض النظر عن هذه الأمور، بما هو. شوي عبر التاريخ تطورت الفلسفة وصارت تبحث في وجود الإله، وجود الإله، صفات الإله، أفعال الإله. هذا هو الإلهيات، هذا هو علم الكلام. ما عم ندرس فلسفة نحن حتى نقول ما هي الأعراض وأقسامها وما هي صفات الوجود إلى آخره. لذلك هلا بعض الكتب الكلامية القديمة فيها مقدمات، شو فيها مقدمات ما سجلها، الوجود بما هو والماهية وأعراضها. لأي مستوى قرأتوا أنتم، بس حتما مر عليكم مثلا الوجود والماهية وهذا، خليها على جنب، لا نريدها، ادرسوها في مكان آخر، وما تضيعوا على الوقت كثير في الفلسفة. الفلسفة ما بتوصل إلى يقين. يعني في علم الكلام نحن نجي إلى وجود الله ونتكلم عن وجود الله. أول تعريف قلنا حتى نكون مرتبين ومنظمين كما قلنا بالأمس، لازم يكون كل شيء على منهجية واضحة، والشطارة هو الذي يستطيع أن يعطي دليلا بكلمة أو يعطي تعريفا بكلمات مختصرة. فإذا علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن وجود الله وصفاته وأفعاله. الآن وجود الله يعني في الله أو ما في الله، وما هو الدليل على ذلك، الأدلة على أقسامها وأنواعها. الحمد لله كله نحن ندرسه، وحتى تصير كل العلوم إن شاء الله بوضوح في كمك مثل ما يقول العلماء. فبعد ذلك نبحث، بعد وجود الله نبحث عن شو، صفات الله، الله سبحانه وتعالى أو سمي الصانع الخالق بماذا يتصف في ذاته وفي فعله؟ صفات، في صفات سلبية، في صفات ثبوتية، وهنا يدخل مباحث التوحيد. يعني الله لا شريك له مثلا، لا جسم له، الله تعالى لا يتجزأ، كل هذه مباحث التوحيد. بعدين نتكلم في تجليات أفعاله يلي هي في عالم الخلقة، النبوة والإمامة والمعاد، هذا بارك ذكرنا الشيء. وقرأ لنا الشيخ الحارس، قرأ لنا أول مقطع. ثم بعد ذلك فإذا نحن نعتمد الإلهية في كل المقدمات، بداية المعرفة والإلهيات، وعندما تبدأ المباحث ندمج بين الاثنين. ثم التعريف الثاني بعلم الكلام أنه علم يقتدر معه، مثل بصير عند الإنسان ملكة، ملكة تعرف شو الملكة؟ الملكة هي صفة ذاتية في النفس. يعني مثلا لابد في حدا منكم خطيب مثلا، واحد ثاني منه خطيب، هذا الخطيب عنده ملكة، ملكة شو؟ ملكة البيان والأداء، ملكة كل إنسان ربنا بيعطيه. فهذا بصير لما تدرس هذا العلم بصير عندك ملكة واقتدار على ماذا؟ على أن تثبت العقائد الدينية على الآخرين، يعني معتقداتك. انتبهوا جيدا هون، صار هذا شيء أعم من علم الكلام الإسلامي الذي نحن نقرأه. يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بواسطة بإيراد الحجج ودفع الشبه. جيد. من هذا التعريف كما تلاحظون علم الكلام بصير شيء عام لكل الأديان. في دين الإسلام أولا، مش بس للشيعة، بصير للسنة، وطبعا هنا السنة في عندهم هذا علم الكلام بلا شك يعني. وسنقرأ بعدين فرقهم والمسائل. طالما هو بهذا التعريف العلم الذي يقتدر معه على أن تأتي بالدليل على الآخرين لإثبات معتقداتك، طبيعة الحال سوف يشمل شو؟ السني، أصنافهم يعني أصنافهم العقائدية. انتبهوا، لأن السنة ينقسمون على نحوين، نحو عقائدي بتقول أنت أشعري، بتقول مثلا ما تريدي، نجي بنحكيه بعدين، بتقول هالأصناف. بس على المستوى الفقهي بصير حنبلي وحنفي ومالكي وما دخل. يعني ممكن واحد حنفي، ممكن يعني حنفي يكون أشعري، واحد حنفي تاني يكون معتزلي، لاحظ شو ما دخل. فعلى المستوى العقائدي هذا معتزلي أشعري، طبعا الدنيا الآن كلها أشعري، شوية معتزلي، شوية معتزلة، شوية ما تريدية، ونحكي بعدين فيهم. وممكن هذا وهابية مثلا، وهابي المعتقد، لأن الوهابي شو؟ هو حنبلي يعني. بارح كنا نحن من صفات الحنابلة شوية، مش هيك؟ مش راح نعيدها لنا على السجل. فإذا انتبهوا بعيد، السنة ينقسمون على نحوين، في شيء عقائدي، في شيء فقهي، ما تخلطوا الاثنين. فإذا في عنا بالفقه في عنا مالكي وحنبلي وحنفي عليكم السلام، مالكي وحنبلي وحنفي وشو بدك؟ شافعي، ماشي، شافعي. يمكن الشافعي هو أتقنهم كما كان يقول أستاذنا رحمة الله عليه، الشافعي كتب الأم الكبير والأم الصغير. على كل، فهذا على، في عندك الظاهري أيضا، المذهب الظاهري عندهم، هذا على المستوى الفقهي. بس واحد ممكن واحد يكون حنفي أو حنبلي أو كذا، ولكن واحد معتزلي، واحد أشعري وكذا. الآن مثلا عم نستغرب الأمور. المقصود أنه الآن مثلا في بعض الدول اللي فيها تغير الوضع طبعا، صار في جامعات وصار في دراسات حديثة وإلى آخره، وصار في ناس شو بسميهم متنورون مثلا، بحث شو كتاب علم أفكار حديثة، وهن حنابلة مثلا، وبتشوفوا معتزلة، في معتزلة، لأن المعتزلة كما قلنا يعتمد شيء العقلي أكثر. فإذا على المستوى العقائدي غير المستوى الفقهي، على المستوى العقائدي من هو المتكلم؟ المتكلم هو الذي يقدر على أن يأتي بأدلة على ما يعتقده، ممكن يكون من أهل الباطل، ممكن يكون من أهل الضلال، كما نحن نستطيع أن نثبت ذلك.
شايف؟ يعني الخط العقائدي والخط الفقهي نستفهمه خصوص من وجه بين بالحاضر المصدر.
لا، الخط العقائدي شيء آخر، والخط الفقهي شيء آخر.
فهو نستفهمه خصوص من وجه بالحاضر المصدر.
ما بصير بيحصل هلا مثلاً الإمامية، الإمامية مذهب اعتقادي وفقهي مثلاً.
لا أقصد بالحاضر.
بالنسبة للسنيين يعني كذا، ليس بالضروري أن يكون مثلا واحد حنبلي ويكون من أهل، يكون من الأشعرية، هذا الذي ممكن يكون من شيء معتزلي. فإذا كل الكل يبحث في علم الكلام، والكل يأتي بأدلته، ونحن نثبت أمورنا بأدلتنا الحمد لله. سوف تقرأون كل شيء له دليله، ويثبت معتقده ويبطل معتقد الآخرين. لذلك عندما سيأتي الآن ونتكلم عن غاية علم الكلام وفوائده، تقريبا هون خالص نقرأ الآن. أعتقد لما نتكلم شو الفرق بين الغاية والفائدة، الغاية والفائدة، الغاية هو شيء من جزء العلة. الحمد لله هون هذا في تهميش، هون تحت في التعليق بينت أنا يعني مثلا إنسان يريد أن نجار يريد أن يصنع طاولة، هذا عنده غاية. ما هي غايته من صنع الطاولة؟ طاولة شو سموه يعني الديسك، هذا المكتب، أنه يجلس إنسان عليها. فأنت مثلا بيروح الشيخ لهونيك يقول له يا نجار لو سمحت أريد طاولة للدرس، فقال الدرس يعني يجلس هنا ويكتب عليها. فهذه النجار بصير في عنده شيء دافع يعني هو جزء العلة ليقوم بصنع هذه الطاولة، هذا اسمه غاية، علة غائية يعني لأجل لغاية ما، هذه جزء من العلة. العلة شو العلة؟ العلة هو الشيء الذي ينتج شيئا آخر. طيب صنعنا طاولة، هذا العلة الغاية يعني موجة التي دفعت إلى إنشائها، وهي ماذا؟ أن تكون الطاولة للكتابة. ما هي الغاية من صناعة الطاولة؟ أن نكتب عليها. بعد ذلك ممكن يكون في فائدة، فوائد أخرى لا دخل لها بالغاية. شو مثلا؟ والله خربت اللمبة فوق، بيجي نجيب الطاولة بنقربها بنوقف عليها بنصلح اللمبات، وهذه فوائد مش فائدة، هذه لا دخل لها بغايتها، ممكن نستعملها لمهم غير الغاية التي أنشئت لها. كان من باب المثال. فإذا الغاية تختلف عن الفائدة، فائدة أعم، الغاية هي التي دفعت إلى إنشاء هذه الطاولة أو صنع هذه الطاولة. علم الكلام أيضا له غايات وله فوائد. أنا بنحكي بالفوائد، غالبا يعني شو هو اللي دفع إلى تأسيس هذا العلم، إلى إيجاد هذا العلم؟ بالأساس في عنا احنا ذكرنا الغاية التنويرية، سميتها يعني هذا اصطلاح مني أنا، والغاية الدفاعية وين هذا الثاني أصح. طبعا بالأصل ليش صار في علم كلام؟ لأجل الغاية الدفاعية، يعني الذين بدأوا يشتغلون بهذه الأمور لأجل الدفاع عن معتقداتهم، ففي غاية دفاعية، دفاع عن المعتقد. تعرف بعدين نحكي هون كيف صارت هالفرق الإسلامية، تاريخ الإسلام يعني كيف نشأت وكيف صار في معتقدات مختلفة من هذه المعمعة التي كانت في بداية الإسلام. هذا يريد أن يدافع عن معتقداته، فبدأوا يطرحون الأدلة، وشوي شوي يعني بالتدريج من شايف الأفغانيين وما في أفغانهم يعني كم مسائل في شرحت، ووصلت الأمور إلى تأسيس هذا العلم بأي غاية؟ غاية أي علة أن أدافع أنا عما أعتقد؟ في غاية أخرى أيضا عبر الزمن طبعا، وهي تنوير، مسميناها تنويرية، فهذه غاية دفاعية هي الأصل المحرك. وفي غاية أخرى التي تدفع الإنسان إلى أن يفتح صفحة هذه المباحث، وهي التنوير. في الواقع هذا الشيء الذي ستلمسونه جيدا، أقول لكم ولكل من يستمع إلى هذا الإتقان هذه المباحث سوف تفتح لك أفق القرآن، العلم القرآني، العلم بأهل البيت عليهم السلام. الآن أنت إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الآن تقرأها. لكن أنا ما أريد أستعمل مثلا أراهم، بعد تقرأ هذه الأبحاث، بس تقرأ قل هو الله أحد سوف تقرأها بشكل آخر، سوف تفهمها بشكل آخر، لأنك سوف تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، سوف تفهم أحد، الله الصمد، وغير ذلك. يعني عندما تقرأ آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عندما كل هذه، عندما تتعلم هذه الأبحاث تفهم في بعض الأمثلة هم بالحين. تفهم العدل الإله، تفهم القضاء والقدر، تفهم البداء، رح ناخذ هذا بداء ما في هون موجود، عصمة الأنبياء، كثير أمور هذه حساسة جدا في نموك العقلي الفهمي الإيماني، الثواب والإمامة الأئمة، الثواب والعقاب، وأمثال ذلك كثير. افتح القرآن الآن على أي صفحة وسوف تجد أشياء تحتاج إلى فهم لما تدرس أنت هذه، يعني هذا العلم أنت ينفتح لك آفاق من المعرفة، وبصير تروح توقف وتهونك توقف عند الأمير عليه السلام وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وتشعر شيء آخر، تشعر شيء آخر، لأنك سوف تستحضر كل هذه الأدلة والتي مثلا تتعلق بالإمام عليه السلام وبالدين وبالرسول وبالله سبحانه وتعالى. وبعد بكل طمأنينة أنت لست بحاجة الآن أن تخشى أي شيء، عالم الحمد لله، وتقف وتقول يا علي ابن أبي طالب أعطني، آتني، أريد مثلا كذا، تفضل علي أعطيني. لو ما عندك علم بده يجي واحد يشككك، هذا واقف قدام عم تطلب أولا من ميت عم بتخاطب حجارة أو كذا مثلا حديد عم بتطلب من غير الله، هذا شرك. هذا راح عندك، أنت صار عندك كل هذه الأدلة اليقينية المتقنة التي لا تتزلزل، ساعتها بكل ثقة ويقين تكلم إمام علي وتطلب منه مثلا، عندك كل شيء يعطيك القوة اليقينية لذلك من دون أي مشكلة، راح تتعلم هذا التنوير. وهذه من فوائد من غايات عن الكلام هي التنوير. طبعا هذه الغاية، وتأتي فوائد العلم، تسمحوا لنا السريع مشان ما الإقامة والأسبوع القادم في تعطيل، نحن نقرأ شوي في هذا. طيب ماشي، بحب نخلي بعدين ونخلي الشيخ يقرأ. شيخنا تقرأ وإن شاء الله الأسبوع القادم كل واحد بيحمل كتاب، وإن شاء الله نهيئ الكتب أو تشترونها. يلي بيشتري بيكون بارك الله فيه، يلي بحب يهيئ هلا بنكتب الأسماء. طيب وين بدك تقعد؟ يلا دبر الأمور، دبر. لا شوي خلي أفهم. فإذا تقرأ أنت التعريف الثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف الثاني لعلم الكلام.
علي صوتك.
علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. والمراد من الاقتدار.
شيخنا قوي قلبك شوي، أنتم ما شاء الله كلكم مشاريع، شو خطباء ومتكلمون وكذا، خليك احكي به. علم الكلام هو علم يقتدر معه على
إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه.
طيب تفضل. والمراد
من الاقتدار القدرة التامة، ولذلك عبر به دون القدرة.
اي يعني ان قلنا القدرة التامة،
والمقصود
سمينا اقتدار. علم الكلام علم يقتدر، ما ان علم يقدر معه، يقتدر يعني ماشي. ايوه احسنت، وزن افتعال.
والمقصود من القدرة التامة هو ملكة الإتيان بالأدلة المثبتة للعقيدة.
الملكة بعبر قوة راسخة في النفس، مش كذا؟ مثلا تنقول من باب المثال، على أنت ما بتعرف تسوق سيارة، بعدين بتروح بدك تتعلم قيادة السيارة، أول كم يوم أول كم شهر شيل إجرك من هون وحط إجرك، أنت شايف إجرك وعم يعني حاسس مين بسوق سيارة فيكم؟ ما حدا؟ أي. ولا مشان نلطه بعدين، خاصة إذا في سيارة يعني. فبصير واحد بده يفكر إجره وين وإيده راحت وين، هذا شو بسموه كل بلد اسمه شكل يعني. بنقول نحن داركسيون وغيار وفريم وما أدري شو بنزين هذا، بس بعدين على التكرار على التكرار على التكرار صارت ملكة أصلاً. أنت عم بتسوق ومش عارف وين ايديك ووين اجريك وين كذا، كل هذا غايب عنك لانه صارت ملكه، تصير حاضر يعني. او مثلا اذا قلنا لك الان مثلا يستحب عند دخول الحمام، حمام يعني تواليت، شو بسموه بلغتكم؟ حمام، لانه في بعض الدول حمام يعني فقط الاستحمام غير هذا، هو بيت الخلاء. أو مثلا إذا قلت لك مثلا يستحب عند دخول الخلاء ماذا؟ أن تدخل بقدمك أو رجلك اليسرى وتخرج باليمنى. الدخول باليسرى وبعدين ثبت علميا فعلا أنه في طاقة سلبية في الحمامات طبعا، وشرعا فينا نحن هذا خاصة اللي بيشتغلوا بالأمور هذه. وين السوداني ما إجا؟ في لأنه هذه الحمامات انتبهوا على التواليت أو بيت الخلاء ومكان للجن، يعني في جن اللي هو الجن الخبيث المخبث هذا، ويسكن الحمامات يسكن التواليتات، خذوا بالكم. ولذلك نستعيذ وندخل باليسرى. ليش؟ لأن أصلا هو الجن هذا يعيش على ماذا؟ يعيش على القاذورات والفضلات، ولذا يأخذ مساكنه في هذه الأماكن. فإذا إذا قلت لك أنا تدخل إلى التواليت هذا الحمام بقدمك اليسرى كما علمنا الشرع، تعلمت الآن، وتروح على البيت بدك تفوت على التواليت، وين اليمين وين اليسار، كيف تفوت على البيت بالرجل القدم اليسرى، بعدين بعد شهر وشهرين وثلاثة وكذا تفتح التواليت وتفوت تلقائيا، صارت ملكة. نعم صارت ملكة تلقائيا، بتفوت على التواليت هذا الملكة. وهكذا هنا يقول علم الاقتدار، تفضل كثير. والمراد من
والمراد من الاقتدار القدرة التامة، ولذلك عبر به دون القدرة. والمقصود من القدرة التامة هو ملكة الإتيان بالأدلة المثبتة للعقيدة.
ملكة الإتيان بالأدلة، بصير عندك ملكة أنك تجيب الدليل. شو الدليل على هذا؟ على طول.
ودفع الشبهات الواردة عليها. والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله
التي
وسلم،
تنسب إلى الدين. كل واحد بينسب إلى الدين. أنا لحظة شوي، يأتيني بعض الأفكار أحيانا. في مثلا الإمام عليه السلام يقول أنه في فرق بين الظهور بين بعثة الرسول وعندما يأتي مولانا بقية الله سلام الله عليه. الرسول بعث إلى قوم مشركين، يعني إذا أرادوا أن يحاججوا الرسول يحاججوه بماذا؟ باللات وهبل وهذه. أما آخر الزمان عندما يأتي الإمام المهدي صلوات الله عليه لأجل هذا الإسلام الصحيح، سوف يواجه يجابه بهذه الأمة، مش راح يناقشوه باللات والعزة، راح يناقشوه بالقرآن. يعني سوف يواجه المنسوبين إلى الدين كما هنا ما ينسب إلى الدين، يواجهونه بالقرآن. طبعا حجتهم باطلة ضاحدة.
على الصعيد الإسلامي سواء كانت صوابا أم خطأ، فيدخل فيه علم أهل البدع الذي يثبتون به عقائدهم الباطلة، وأيضا المنسوبة إلى غيره من أديان سائر الملل وفرقها كذلك. فإنه
يعني مثلا هلا في ناس، لأنه للأسف يعني في زمن نحن طبعا كل شيء يحركه المال، المال بيد الوهابية وأنفقت أموالا طائلة، بيجي شو بناقشوه بأن الله تعالى، رح نقرأ هذه الأشياء. مثلا هو جسم ويجلس على الكرسي، وهو يجلس على الكرسي و استغفر الله فالكرسي لأنه يجلس عليه، فالكرسي يطأطئ يعني كما باللغة العامية، يعني بيعمل له تفضل عليك له أطيط، ومثلا ينزل كل ليلة عند السحر إلى آخره. راح نقرأ الأمور، هذه عقائد باطلة لا قيمة لها، وإن شاء الله بكل وضوح يعني فينا نحن ننسف كل هذه المعتقدات.
فإنها جميعها من علم الكلام بالمعنى المصطلح،
بالمعنى المصطلح العام، بالمعنى العام.
والمراد من الحجج الأدلة والبراهين إما العقلية أو النقلية.
نقلية يعني شو نقلية؟ روايات. يا رواية ما ينقل يعني سمعية، نقلية ما ينقل يعني يروى. في عندك صحيح وغير صحيح، وعندك
فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعيه من العقائد ويذب بها الشبه والإشكال،
الشبه
والإشكالات التي قد ترد عليها.
غاية احنا نراهم شوية.
غاية علم الكلام وفوائده.
غاية علم، قلنا ما هو الفرق بين الغاية والفائدة التي تترتب على الشيء. الغاية هي التي تبعث على إيجاد الشيء، هذا اسم سموه علة غائية، جزء العلة يعني. طبعا العلة بتتكون من عدة أشياء، وجود
مثلا لا حاجة نعطي مثال مثلا الآن لو عندي أنا هون خشب وأريد أن أوجد نارا أريد أن أوجد نعم يحتاج إلى هنا أن يكون الشيء الذي المواد الأساسية اللي هي الخشب يحتاج إلى بنزين كل أجزاء العدة ها يحتاج إلى بنزين يحتاج إلى هذا الماتش هذا
الشخاطة
يعني الكبري هذا أوكي فإذا يحتاج إلى توافر هذه الأمور وإلى عدم وجود الموانع ما بده يكون في أمطار شديدة ما بينفع ما بده يكون في رياح شديدة مثلا فإذا إذا توفرت هذه الأمور وانتفعت الموانع هذه كل جزء وكانت هناك غاية من إيجادها كل هذه اسمه العلة يعني لذلك نقول العلة الغائية هو الشيء الذي يدفع إلى إيجاد الشيء فيوجد الشيء تلقائيا هذا موضوع آخر بين العلة والمعلول أن تشوفي كان تفضل
كل علم غاية دفعت إلى تأسيسه كما أن لكل علم فوائد تترتب على دراسته وتذكر الغاية والفائدة في أوائل أبحاث العلم ليزداد الطالب رغبة فيه غاية علم الكلام إن لعلم الكلام الإسلامي غايتين الأولى غاية تنويرية والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم
تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم يعني هو أنا وأنت
والرقي به في إدراك مضمون عقيدته بتعميق الاطلاع على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة
تبه حدود تعرف يعني حدود حد يعني هو التعريف قرأت منطق المنطق بقوله الحد سموه يعني كلمة منطقية حدود المفاهيم يعني تعريفها
نحو ما يرجع إلى الخالق صفات الخالق العدل الإلهي القضاء والقدر البداء عصمة الأنبياء إمامة الأئمة الثواب والعقاب وأمثال ذلك
مثل يعني باب المثل يعني الآن في شيء هذا بس نتوسع شوي هناك شيء دارج في الدنيا يعتبر المصيبة الكبرى التي يضيع فيها الغربيون أكثر من الشرقيين يعني يضيع فيها الغربيون وهو متكرر وهي عادية طبيعية يعني أن واحد يقع في هذه المشكلة وهي مشكلة المصائب والشرور لاحظ شو مع هذه الكوارث والحوادث وأنت تقول الله موجود يعني هكذا أبطلوا المسيحية يعني صار في حالة الحالة العلمانية إذا بتسميها أو حالة الإلحاد في العالم تبدأ من هنا أنه يا أخي طيب ما الله موجود وأنت تقول الله رحيم والله كذا أشياء لطيفة يعني وشلون يقتل هذا الأطفال والأولاد وكذا ليش ما بيعمل شيء هذه الأمراض كلها كل يوم وهذه الصواريخ تنزل وتقتل وهذا الذي يحصل في العالم من الكوارث هذه مشكلة كبيرة نحن طبعا مشكلة واضحة من حلها طبعا فهذه العقائد متفهمك
لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقين ويزداد يقينا بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ الثانية طبعا الثانية هي الغاية الثانية غاية دفاعية وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه وكان الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة إلى دائرة واسعة من المسائل ما زالت تتسع حتى أيامنا
يعني علم الكلام بدأ كم مسألة بعدين بلش يتسع ويتسع ويتسع عندنا مثلا من مسائل علم الكلام خلق القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذه عملت مصيبة وقتل فيها ناس كثير
ما زالت تتسع حتى أيامنا هذه لتجابه كافة التيارات الفكرية المستجدة
أيوة أيكم شفتوا في عندنا داعش مثلا وفي عندنا أفكار وبيطرحوا أشياء عجيبة غريبة أيضا هذه تحتاج إلى من يرد من الذي يرد هذا أنتم الذين تتعلمون هذه الأمور خلاص
وصلنا
وين صرت
والمراد من هذه الغاية
نصرت حبيبي الله يرضى عليك يا شيخنا تكلم بنبرة قوية
والمراد
ما ينعس
والمراد من هذه الغاية نصرة العقيدة الإسلامية والدفاع عن دين الإسلام وحفظ إيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم. أيوة.
نعم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أمير المؤمنين وأبي عبد الله الحسين وأهل البيت أجمعين. سلام عليكم.